إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، مع هذا الشهر العظيم المبارك، شهر الله المحرم، نقف وقفة مع إخواننا وأحبتنا. هذه الوقفة أيها الإخوة تنطلق من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر العظيم المبارك الذي كان يصومه، وحتى صلى الله عليه وسلم على صيامه، أقصد أنه حتى على صيامه صلى الله عليه وسلم، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه للأمة، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صامه، أقصد أنه شرع صيامه للأمة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه الإمام مسلم واللفظ له، ورواه أبو داود والنسائي والترمذي، ورواه ابن ماجه مختصرا. ففي هذا الحديث العظيم المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهذه الأمة صيام شهر الله المحرم. هذا الصيام الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وفي هذا إشارة إلى استحباب وسنية صيام هذا الشهر بكامله، ولا يعارض هذا ما صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم في شهر بعد رمضان أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهكذا أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم في شهر بعد رمضان أكثر مما كان يصوم في شعبان، وهذه حكاية فعله صلى الله عليه وسلم. أما قوله الوارد في صحيح مسلم بنصه صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولهذا قال العلماء فلعل إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك إنما كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ولم يتمكن من صيام ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرأ له من الطوارئ ما لا يطرأ لغيره، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت من فعله أنه صام شهر الله المحرم بكامله، فإن ذلك لا يدل على أنه يتقدم صيام شعبان عليه، بل قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على ما ورد من حكاية فعله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وعليه. فيكون المقطوع به أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأنه لم يرد تخصيص في أن يصام إلا قليلا كما جاء في صيام شعبان، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه وعليه. فلو صام الإنسان شهر الله المحرم كله لكان مصيبا للسنة بقوله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال أيها الأحبة، ثبت فضيلة صيام هذا الشهر المبارك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن آكد الأيام التي تصام في هذا الشهر العظيم تاسوعاء وعاشوراء. أما عاشوراء فقد ورد بها النص أيضا القولي عنه صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء أو قال أو أمر بصيامه. بل جاء عند مسلم ما يدل على تحري النبي صلى الله عليه وسلم لصيام يوم عاشوراء، فلقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما من الأيام يرجو فضله على الأيام من يوم عاشوراء ولا شهرا إلا شهر رمضان. فأفضل الصيام على الإطلاق صيام رمضان لأنه صيام فريضة، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على الأمة صيامه، فقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما عاشوراء أيها الأحبة فلقد كان صيامه واجبا قبل رمضان، فلما فرض الله سبحانه وتعالى صيام رمضان نسخ الله عز وجل وجوب صيام هذا اليوم وبقي صيامه مستحبا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراه دون سائر الأيام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أيضا كما جاء في الصحيح قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصوم التاسع. فكان حاصل السنة الواردة والمأخوذة من مجموع الأحاديث فضيلة صيام عاشوراء وتاسوعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يخالف بذلك ما عليه صيام غير المسلمين حينما كانوا يصومون يوم عاشوراء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة لما عليه اليهود في صيام عاشوراء والاقتصار على ذلك. ولهذا السنة الكاملة المأخوذة من مجموع النصوص أننا نصوم يوم تاسوعاء ونصوم كذلك يوم عاشوراء. ويوم تاسوعاء على حسب ما أخبرت به الجهات الرسمية عندنا في بلادنا، ونحن نتقيد بذلك كما نتقيد بهذا في صيام رمضان وفي الخروج من رمضان، فيكون الناس ملزمين بما تراه الجهات المسؤولة المعنية طالما أنها تعتمد رؤية الهلال، يكون صيام التاسع غدا إن شاء الله السبت، ثم صيام يوم العاشر هو الأحد. هذا الصيام أيها الأحبة الذي ورد فضيلته في شهر الله المحرم، ثم ركز النبي صلى الله عليه وسلم وأكد من صيام المحرم على صيام عاشوراء وتاسوعاء، هذا له بعد عظيم، وتلك الوقفة التي ينبغي أن نقف عندها. أيها الأحبة، إن أمة الإسلام أمة الريادة، أمة عظيمة، أمة ليست تابعة لأحد من البشر ولا سالكة مسلك أحد ممن سبقها من الأمم، إنما هي أمة استقلت بوحي عظيم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمين، نزل الوحي عليه وشرع الله سبحانه وتعالى لنا شريعة عظيمة، هذه الشريعة المباركة قامت على التميز، لهذا كانت هذه الأمة المباركة خير أمة أخرجت للناس. أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة على الإطلاق منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى نبوته صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أفضل الأمم، لكن لابد أن نعلم أن حيثيات هذه الفضيلة العظيمة هذه الأمة المباركة إنما حيثيات قامت على أمور لا بد أن نتفطن إليها، لم يفضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الأمم لأنها أمة عربية أو لأن نبيها هاشمي وإنما فضلها على سائر الأمم بأمور ينبغي أن نلتفت إليها وأن نقف عندها. فما أحوجنا في هذه الأزمان التي تلاطمت فيها أمواج الفتن والتي اختلطت فيها المفاهيم والتي حصل فيها ما حصل، لابد ونحن في هذه الأيام أن نتفطن لهذه الأمور وأن نتمسك بالقواعد والأصول، وأن يعلم الإنسان أن عبادة الله سبحانه وتعالى وأن وجوده في الحياة ينبغي أن يقوم على عبودية سالمة من كل شبهة، وأن يقوم على أمره على فهم وعلى بصيرة وعلى فرقان، فلا يتلاعب أحد بعقله ولا يستدرجه أحد إلى هاوية لا ينبغي أن يسلكها، وإنما يعبد الله على بصيرة، يعبد الله عز وجل بعلم. ولهذا عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا دين الإسلام كل ذلك بالأدلة. فلئن سألتني من ربي أجبتك بالأدلة، ولئن سألتني من نبي أجبتك بالأدلة، ولئن سألتني عن فضائل هذه الأمة أجبتك بالأدلة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى تلك البصيرة، وما أحوجنا إلى معرفة الفرقان، وما أحوجنا إلى أن نعبد الله سبحانه وتعالى على نور وبينة. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تعالوا أيها الأحبة نعيش في هذه الدقائق المعدودة المعلومة حتى تكون معرفتنا بفضيلة هذه الأمة مبنية على أسس متينة ومبنية على علم راسخ. إن فضيلة هذه الأمة إنما ترجع لما شرع الله سبحانه وتعالى لها من تشريع عظيم ومن شريعة سمحة قائمة على التوحيد وعلى السهولة وعلى اليسر. فضيلة هذه الأمة ترجع إلى نبيها الذي جعله الله سبحانه وتعالى أفضل الأنبياء، فأفضل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، راجعة إلى أن كتابها أعظم الكتب على الإطلاق، وهو مهيمن على كل الكتب، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن، قائمة على أن شريعتها أيسر الشرائع وأفضل الشرائع على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها من التيسير والسهولة واليسر ما لم يكن في شريعة سابقة. وزد على ذلك أن هذه الأمة ترجع فضيلتها أيضا نظرا لعملها القائم إلى آخر الزمان على نور وبصيرة وبينة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فبقاء هذه البصيرة في هذه الأمة جعلها خير أمة في الآخرة، فهي أكثر الأمم في الجنة إن شاء الله تعالى. ولقد صح بذلك الحديث كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصف أهل الجنة، كما في رواية مسلم، من هذه الأمة المباركة. وهذا راجع إلى ديمومة العمل الصالح وإلى ديمومة الفرقان في هذه الأمة المباركة، بل جاء في خارج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الجنة 120 صفا، تبلغ هذه الأمة منها 80 صفا، أي بمجموع النصوص فهذه الأمة في الجنة تبلغ ثلثي أهل الجنة. وما ذلك إلا لعملها، إلا لبصيرتها، إلى قيام الحق فيها إلى آخر الزمان. فلا يرفع الحق من هذه الأمة، بل يبقى الناطق به ولو زادت الغربة ولو اشتدت في أي عصر من العصور، فإن بقاء الحق والحمد لله باق في هذه الأمة إلى آخر الزمان. أيها الأحبة، لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، وأسس النبي صلى الله عليه وسلم بناء هذه الأمة على أسس عظيمة، حتى يلتفت الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إلى هذه الطريقة، فتبقى هذه الطريقة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان. أولا، الأساس الأول الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الناس وأسس عليه هذه الأمة هو أساس التوحيد. أساس التوحيد، هذا التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالأمر بالصلاة، أو بالأمر بالصيام أو بالأمر بالزكاة أو غير ذلك. ما قال أقيموا الصلاة، ولا قال آتوا الزكاة، ولا قال صوموا رمضان. إنما الأمر الأول الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمر به أساسا هو ما قاله الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. يا أيها المدثر قم فأنذر، أي عن الشرك، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر، أي اترك الأصنام وعبادة الأصنام والتوجه إلى الأصنام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بهذه الصورة العظيمة المباركة التي تقرر التوحيد. وما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، فلا يعبد سواه سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فإلى من نتوجه؟ ومن ندعو؟ ومن نسأل؟ ومن نرفع إليه أكف الضراعة؟ من هو لأزماتنا؟ من هو لضرنا ونفعنا؟ من هو لحاجاتنا؟ أليس ربي سبحانه وتعالى؟ القائل في محكم كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أليس ربي القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أليس ربي القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أليس ربي القائل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أليس ربي القائل فلا تخافوهم وخافون. أليس ربي القائل إياك نعبد وإياك نستعين. أليس ربي القائل فصل لربك وانحر. أليس ربي القائل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. أليس نبي القائل وقد ربى صغار الأمة قبل كبارها، حين أردف عبد الله بن عباس خلفه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي، فكانت الكلمات التي خاطب بها الصغار كما خاطب بها الكبار، أن قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا منهاج النبوي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يبلغ بعد فكيف بالكبار رجالا ونساء؟ كيف بقادات المعارك؟ كيف بأئمة المساجد؟ كيف بهؤلاء جميعا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة على هذا، ولهذا كانت أول كلمة يدخل بها الإنسان الإسلام ويبقى بها على الإسلام إلى نهاية حياته. وإذا أتى بناقض من النواقض انهدم إسلامه كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. فأول حيثية من حيثيات فضائل هذه الأمة، وأول أساس رب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، أمر التوحيد. يا إخواني، لماذا نلجأ إلى قبور موتى؟ لماذا ندعوهم من دون الله؟ لماذا نذهب إلى قبر فلان أو علان فنطوف حوله ونرجو ما عنده ونسأله وهو ميت لا يشعر؟ كما قال سبحانه وتعالى: والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه وتعالى: فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ هؤلاء الأموات أجابوا أحدا؟ لبوا نداء؟ فرجوا كربا؟ أزالوا هم؟ ما حصل شيء من ذلك. فعلى ما نترك الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، على ما ندعو ونلجأ إلى قبور موتى ندعوها من دون الله؟ واعلموا يا عباد الله أن الذين يدعون هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى بتفريج الكرب أو زوال الهم، الذين ينذرون لهم ويذبحون عند قبورهم ويطوفون حولها، هؤلاء إذا قامت عليهم حجة الله وبلغوا دين الله سبحانه وتعالى فأصروا على ما هم عليه، ما هم بمسلمين. الأساس الثاني الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الأمة أساس الإخاء. أساس الإخاء قبل أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما ربى أمته على العقيدة، قبل أن يشرع الجهاد، رب النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم على أن يكون مجتمعا كالجسد الواحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيها الأحبة، مجتمعنا جسد واحد، أنت يدي وأنا يدك، أنت قلبي وأنا قلبك، كلنا جسد واحد، لا فرق بين أبيض وأسود وأحمر، لا فرق بين غني ولا فقير، لا فرق بين حاكم ومحكوم، كلنا جميعا كالجسد الواحد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرفع سيفه، وقبل أن يغزو غزوة، وقبل أن يربي المجتمع المسلم على أساس متين من الإخاء، من المودة، من الرحمة، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن أخيه كربة كما جاء في الحديث الصحيح فرج الله عز وجل عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن يسر على مسلم يسر الله عز وجل عليه، والله عز وجل في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. لقد كان يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فقير يسأله حاجة صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يهتم له ويهتم. فقد جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من مضر مشتاب النمار والأوقية، فقراء شبه عراة تمزقت ثيابهم، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم لهم اهتم اهتماما عظيما، ثم دخل وخرج وكذا، ثم دعا النبي صلى الث عليه وسلم إلى الصدقة وحث الناس عليها، فقال: تصدق رجل من صاع طمره، من صاع بره، من صاع كذا وكذا، وحث الناس على الصدقة، فقام رجل من القوم حمل طمرا في يديه كادت يداه تعجز عن ذلك، بل قد عجزت، حتى وضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس بالصدقة والنفقة حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من ثياب وكوم من طعام، فتلألأ وجهه بعدما كان متمعرا، فتلألأ وجهه كأنه المذهب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. مجتمع واحد ولحمة واحدة، لا فرق بين أبنائه لا في العقيدة، فعقيدتنا واحدة قبل جماعات وفرق، قبل أحزاب وأراء، فلم تكن عقيدة الصحابة إلا عقيدة واحدة، هي عقيدة الحق، هي عقيدة التوحيد، هي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقدوا في الله ما قاله الله وما قاله رسول الله، واعتقدوا في دين الله ما قاله الله وما قاله رسول الله، عقيدة واحدة. لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الجماعة وتلك الفرقة، وكل فرقة من الفرق فرحة بما عندها، وإنما كان المسلمون جماعة واحدة، كما كانوا جسدا واحدا في العطاء والمحبة والمودة، فكانوا عقيدة واحدة. لم تكن هناك فرق بين عقيدة الصديق والفاروق، ولا بين عقيدة أهل بدر وأهل أحد، إنما هم أمة واحدة. فقد يقول قائل: هؤلاء مهاجرون وهؤلاء أنصار. نقول: لم يكن التفريق بين المهاجرين والأنصار قائما على جماعتين، بل هما جماعة واحدة، وإنما قام على أساس ما قاموا به من عمل فاضل ومن عمل جليل. أما المهاجرون فكان عملهم العظيم هو الهجرة إلى الله ورسوله، وأما الأنصار فكان عملهم العظيم أن نصروا الله ورسوله وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. إذن أيها الأحبة، أسس النبي صلى الله عليه وسلم بناء هذه الدولة على الإخاء، فأول ما هاجر أخ بين المهاجرين والأنصار، فلا فرق بين مكي هاجر ولا بين مدني استقبل، إنما الطعام واحد، فكان الأنصار يقسمون طعامهم بينهم وبين المهاجرين، حتى إن الرجل لو كانت له امرأتان أو زوجتان خير أخاه قبل الحجاب أن يختار إحداهما فيطلق أهله فيتزوجها. أنصار
يؤثرون ولو كان على أنفسهم خصاصة، ومهاجرون في كامل العفة كما حصل من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال لأخيه الأنصاري: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. متى كان التمايز بين المسلمين؟ رب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على هذا الإخاء. لا يمكن أن نكون أمة قوية، أمة ريادة، إلا إذا كنا جماعة واحدة، طائفة واحدة، بيننا من الإخاء والمودة والمحبة ما بيننا. حتى وصل الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لما جاءه أحد الفقراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده شيء في هذا اليوم، قال: من يضيف هذا الرجل؟ من يأخذ هذا الرجل ليكون ضيفا عنده؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، أنا أخذه يا رسول الله. فأخذ الرجل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب به إلى بيته، فلعل عنده من اللحم ولعل عنده من الطعام ما يكفيه وأولاده وضيفه. ولكن انظروا أيها الأحبة، والحديث معروف لكننا في حاجة إلى تذكير. قال الرجل لامرأته: هل عندك شيء؟ هل عندك طعام؟ فقالت: لا والله ما عندي شيء إلا كسرات من خبز لصبياننا، أنا وأنت ليس لنا طعام، ليس إلا كسرات من خبز. أيها الأحبة، كن مكان هذا الرجل، ليس في بيتك إلا كسرات لصبية، يتألم الإنسان ولا يرضى أن يتألمه، يجوع الإنسان ولا يرضى أن يجوعه. أليس كل واحد منا يصبر على لأواء الجوع والعطش وعلى لأواء العري والألم؟ لكنه لا يريد أن يرى ذلك في ولده، لم يكن عنده طعام إلا طعام الأولاد. فماذا كانت النتيجة؟ أن قال للضيف معتذرا: ليس عندنا إلا كذا. لا والله، وإنما قال لامرأته: علليهم حتى يناموا، ثم إذا ناموا قرب الطعام وأطفئ السراج وأري الضيف أن نأكل. ففعلت المرأة وأكل الضيف، ولم يأكل الرجل ولا امرأته ولا الصبية حتى شبع الضيف ومضى. فغدا الرجل إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل الوحي على رسول الله. من الذي رأى الرجل؟ من الذي علم حاله؟ من الذي أبصره وعلم ما في قلبه؟ أرسول الله؟ لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم خيبة، ولكن الله من فوق سبع سماوات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الوحي بذلك. فكانت النتيجة أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: من الذي ضيف الرجل بالأمس؟ قال: أنا يا رسول الله. وكأنه شعر لعله قصر في شيء من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عجب من صنيعك أنت وامرأتك بضيفيكما تلك الليلة. رب النبي على أساس الإخاء، لابد أن نتآخى. ولهذا النبي أمر من طبخ مرقة أن يكثرها ليتعاهد إخوانه. هل تعاهدت مسكينا؟ هل دققت باب فقير؟ لماذا لا نعتبر الفقراء والمساكين والمحاويج من إخواننا؟ كأنهم أنفسنا تماما، لا فرق بيننا وبينهم. إذن الأساس الثاني بعد توحيد الله عز وجل الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمة الإسلام هو أساس الإخاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، الأساس الثالث الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمة الإسلام هو ربط أمة الإسلام بالآخرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش في الدنيا يجمع ويحصل ويربي أصحابه على التعلق بها، بل لطالما رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الزهد فيها. نحن لا نطلق الدنيا طلاقا بائنا، فلا نعمل ولا نعمر، إنما نعمل، إنما نعمر، إنما نزرع، إنما نصنع، إنما نقود الدنيا لو استطعنا. ولكن كل ذلك والإنسان يعلم أنه عن الدنيا راحل، وأنه إلى الله عز وجل قادم، وأن الحياة الحقيقية هي الآخرة. كما قال سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعقلون. ويقول الخاسر يومها: يا ليتني قدمت لحياتي. إن هذه الحياة الدنيا معبر أيها الأحبة، طال أو قصر فإلى الله عز وجل المرجع. ولهذا قال سبحانه في محكم كتابه: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال سبحانه وتعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. لبثوا يوما أو بعض يوم، هذه خلاصة الدنيا التي يعيشها الإنسان. الربط بالآخرة يزاهد فيها، الربط بالآخرة يقلل التنافس من أجلها، الربط بالآخرة يفجر معاني الأنس بالله سبحانه وتعالى. فلا تقاتل أخاك من أجل درهم ولا دينار، ولا تعاديه من أجل دنيا زائلة، كما كان على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي كما ربى على التوحيد الخالص ربى أيضا على الزهد فيها. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال لعبد الله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان يقول ابن عمر ذلك ثم يقول: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إنما الاختلاف والشقاق والعداء والشحناء والبغضاء والتقصير في طاعة الله والزهد في الجهاد في سبيل الله، كل ذلك إنما يرجع إلى ماذا؟ إلى تعلق بالدنيا. لهذا فأمر الميعاد كان مع أمر التوحيد تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب على التوحيد، ثم وضع في الأمة أساس البعث والنشور، وذلك ما كان يأباه المشركون. فلقد كانوا يقولون إذا مات الواحد فلا يبعث بعد ذلك. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه حين قال: فضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فرب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولهذا زهد الصحابة في الدنيا وكان عملهم لله عز وجل في الآخرة. فرأينا المسجد ممتلئا، ورأينا ساحات الجهاد يتنافس إليها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون. فما يدعو داعي الجهاد حتى يلبي الأصحاب، ولا ينظر أحدهم إلى دنيا زائلة، ولا إلى ولد صغير، ولا إلى أرض لم تزرع، ولا إلى مال لم يجمع، وإنما كانوا يملؤون ساحات الوغى. فرب النبي صلى الله عليه وسلم على التعلق بالآخرة، التعلق بالآخرة الذي يفجر عند الإنسان عبودية الرب سبحانه وتعالى بجميع الصنوف. وأخيرا أيها الأحبة، رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أساس عظيم، وهو أساس التميز. أساس التميز إبراز هذا الدين على وجه لا يختلط فيه حق مع باطل، ولا ظلمة مع نور، وإنما الحق الواضح. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فإذا باليهود يصومون يوم عاشوراء. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: هذا يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه، وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، ونحن نصومه شكرا لله. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: نحن أولى بموسى منكم. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان عظيم أن هذه الأمة أولى بالحق من كل أمة. ولهذا فليس حقنا مختلطا بباطل، وإنما حقنا قائم على كتاب ربنا وعلى وحي الله عز وجل وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعز أمة الإسلام وأن ينصرنا في كل زمان. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويعاف فيه عن أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا أكرم أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار ومن عذابها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.